بسم الله الرحمن الرحيم.
الاستقامة الإسلامية تقدم.
زوال الكعبة أهون على الله من قتل امرئ مسلم.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
الجريمة.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا
علاجها في القرآن.
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
شفاء لجميع العلل والأدواء.
لتحقيق الصورة الإسلامية المشرقة.
لا سبيل لتحقيق هذه الصورة الناصعة وهذا المجتمع النقي إلا بمحيات الإيمان وبواعث العقيدة.
على النقيض.
التزام المجتمعات الحديثة بشيء من الانضباط إنما هو ضرب من الخوف من القانون والسلطة.
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم
محاضرة بعنوان
معالجة الجريمة في القرآن
لفضيلة الشيخ
أحمد بن عبد الرحمن القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ في دين الله بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. إخوتي الكرام، في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافقة 20 من شهر جمادى الآخرة من 21 و400 بعد الألف، نلقي بعض الضوء على صفة علاج الجريمة في القرآن الكريم كما رسم الإخوة المنظمون لهذه السلسلة من المحاضرات والندوات. لا ريب أيها الإخوة الكرام أن لكل داء دواء، ولا ريب أن الجريمة داء مستفحل ومرض وبيل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن لكل داء دواء. وكتاب الله القرآن العظيم موصوف في غير ما موضع بأنه شفاء، كما في قوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وهذا الشفاء أيها الإخوة شفاء لجميع العلل والأدواء، يستوي منها العلل البدنية والنفسية والاجتماعية. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله
فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود الرديئة، فإنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله. لكن ينبغي أن نتفطن أيها الإخوة الكرام أن كتاب الله نظام شامل كامل يتناول جميع مناحي الحياة الإنسانية. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فلا انفكاك بين العقيدة والشريعة، ولا انفصال بين القيم والسلوك، ولا قطيعة بين المسجد والمجتمع. ولهذا عرف أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هذا هو الإيمان في مفهوم أهل السنة والجماعة المبني على نصوص الوحيين، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أي أنه يستوعب أيها الإخوة الكرام جميع مظاهر الحياة وأنشطة بني الإنسان. كما أن تعريف العبادة عند أهل السنة والجماعة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يخرج شيء دق أو جل عن هذا المفهوم، فإن النية الصالحة تقلب العادة إلى عبادة، كما أن الغفلة تحيل العبادة إلى عادة. ولهذا فإن تأسيسا على ما تقدم، حين نتناول أيها الإخوة الكرام هذه القضية الخاصة علاج الجريمة في القرآن، فإننا في الواقع لا ننزعها عن الإطار العام لغايات الإسلام ومقاصد الشريعة التي توجه جميع مناشط الحياة العقدية والتربوية والسلوكية والاجتماعية لتكوين، لا أقول المواطن الصالح، ولكن أقول العبد الصالح المسلم الصالح. فإن غاية النظم الحديثة، النظم الغربية الليبرالية، إنما تهدف إلى إيجاد مواطن صالح فحسب، أي البحث عن إنسان يتمشى بالأنظمة المدنية التي تحجزه عن العدوان عن الآخرين فقط. أما المفهوم الشرعي الإيماني فأوسع من ذلك وأعم وأتم، فإنها ترمي إلى إيجاد الإنسان الصالح، إلى إيجاد العبد الصالح، إلى إيجاد المؤمن الصالح الذي لا يحمله على الاستقامة على النهج الرشيد هو الخوف من القانون أو النظام أو السلطة، وإنما شيء وقر في قلبه فهو يخشى الله عز وجل في السر والعلن. إن الأنظمة الحديثة أيها الإخوة الكرام تحمل الناس على الالتزام بالصواب فيما ترى أنه صواب بسلطة القانون، وبالخوف من العقوبات المادية فحسب. أما دين الله عز وجل فإنه يشمل الظاهر والباطن، يشمل الإيمان القلبي والإجراء الظاهري، وهذا ما يؤدي في نهاية الأمر إلى استقامة الناس وانضباط أمور حياتهم. تأملوا أيها الإخوة الكرام في هذه الصورة الناصعة البديعة التي يرسمها القرآن لهذا المجتمع. يقول ربنا عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخر الآيات. إن المتأمل في هذه الأوصاف التي وصف الله تعالى بها عباده المصطفين الأخيار يدرك أنه لا سبيل لتحقيق هذه الصورة الناصعة وهذا المجتمع النقي إلا بموحيات الإيمان وبواعث العقيدة، وأن التزام المجتمعات الحديثة بشيء من الانضباط إنما هو ضرب من الخوف من القانون والسلطة، وهذا أمر مدرك عندهم فيما نسمع بين الفينة والفينة من إحصائيات الجرائم الهائلة في تلك المجتمعات، وفي قضايا الانتحار التي لا يحجز المنتحر منها واعظ من قلبه، وفي قضايا التهرب من الضرائب والتحايل على القانون. أما أهل الإيمان فإنهم يخشون ربهم في السر والعلن. تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا هذا المسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويقول أيضا: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال أيضا: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، رواه مسلم. ومع ذلك أيها الإخوة الكرام، فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقد علم سبحانه وتعالى من حال النفس البشرية أنها ربما زلت بها قدم، أو غلبتها شهوة، أو اعترتها حدة، فحينئذ يقع المرء في شيء من الجرائم والموبقات. فلذلك جعل الله عز وجل لذلك علاجا موضعيا ضمن الأطر العامة والمقاصد العامة للشريعة. إن الأنظمة الحديثة أيها الإخوة لا تألو جهدا في حمل الناس على الانضباط، ولكنهم لا يمكن أن يصلوا إلى بعض ما يصل إليه التأثير الإيماني والتربية القرآنية. وقع بين يدي أيها الإخوة هذا اليوم ضمن فاتورة من الفواتير هذه العبارة المفيدة النافعة، يقول فيها: هل تعلم بأن التدخين يتسبب بهلاك أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف إنسان في كل عام؟ ولا شك أن هذا حق، وأمثال هذه المعلومات إشاعتها مفيدة، لكنها والله لا تبلغ مبلغ آية محكمة أو سنة ثابتة أو موعظة من كتاب الله يسمعها العبد المؤمن فترجعه عن معصية الله. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تنفق الدول الكبرى في مكافحة الجريمة أموالا باهظة، حاولوا أن يمنعوا الخمرة، حاولوا أن يقضوا على المخدرات، حاولوا أن يقضوا على قضايا القتل، لكنهم فشلوا في ذلك فشلا ذريعا، وقننوا تلك الجرائم. لقد بلغ الحال أيها الإخوة الكرام في بعض المجتمعات الغربية أن أباحوا اللواط والمعاشرة المحرمة بجميع صورها التي يندى لها الجبين ويعف عنها اللسان، وما ذاك إلا لأنهم أدركوا أنهم لم يكبحوا جماح هذه الشهوة. أما في دين الله عز وجل فسوف تستمعون إلى بعض الأمثلة التي تدل على تأثير هذا القرآن، لعلي أستعجل بهذا المثال. فقد حدث بريدة رضي الله عنه قال: بينما نحن قعود على شراب لنا، ونحن رملة، ونحن ثلاثة أو أربعة، عندنا باطية لنا وهي الوعاء الراوية يكون فيها الخمر، ونحن نشرب الخمر حلا، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، إذ نزل تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قول الله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ قال: فجئت إلى أصحابي، تركهم وهم يعاقرون الخمرة، قال: فجئت إلى أصحابي فقرأتها إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ قال: وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء، فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام، ثم صبوا ما في باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا. لله درهم. هكذا ربوا أيها الإخوة الكرام على المخافة من الله في السر والعلن، في الخلوة والجلوة، فإذا أتاهم أمر الله راقبوه سبحانه وتعالى. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سنبتدئ أيها الإخوة أولا ولا أطيل عليكم بتعريف الجريمة التي يحملها عنوان هذه المحاضرة وبيان مدلولها لغة وشرعا، ثم أثني بذكر بعض الأساليب القرآنية في الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، ثم أختم بذكر بعض الأساليب القرآنية في علاج الجريمة بعد وقوعها، ونستشهد في ذلك كله بطبيعة الحال بآيات الذكر الحكيم وشيء من السنة الصحيحة، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. أولا، تعريف الجريمة. ما هي الجريمة أيها الإخوة؟ الجريمة لغة يقول ابن منظور في لسان العرب: جرم الجرم القطع، والجرم التعدي، والجرم الذنب، والجمع أجرام وجروم، وهو الجريمة. ويقول الراغب في مفرداته: أصل الجرم قطع الثمرة عن الشجر، وأجرم صار ذا جرم نحو أثمر وأتمر وألبن. واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه، ولا يكاد يقال في عامة كلامهم للكيس المحمود، أي أن هذا التعبير أجرم لا يستخدم في حق الكيس المحمود، وإنما يستخدم في الأمور المذمومة. ثم ساق آيات في هذا المعنى ما يوافق اللغة من آيات القرآن العظيم، فمن ذلك قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ومثل قول الله تعالى: فعلي إجرامي. وقوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وقوله: إن المجرمين في ضلال وسعر. وقوله: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. أما تعريف الجرائم شرعا، فقد قال الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية: الجرائم محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية. وبهذا نعلم أيها الإخوة الكرام أن مدلول الجريمة بالمفهوم الشرعي لا يقتصر على جرائم الاعتداء والجناية على الآخرين فحسب، كما هو فهم كثير من الناس، بل يدخل فيه دخولا أوليا إجرام المرء على نفسه بالشرك بالله، أو فعل مكفر خاص كترك الصلاة على القول الراجح، أو ارتكاب بعض الكبائر كأكل الربا ونحو ذلك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل وليدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. إذن أيها الإخوة الكرام، مفهوم الجريمة أوسع من المفهوم الشائع عند كثير من الناس بأن الجريمة هي فقط قضايا الاعتداء وعلى الآخرين من قتل أو سرقة أو نحو ذلك. إن أعظم الجرائم هو الشرك بالله عز وجل، ذلك أن المشرك سيكون غليظ الطبع، فمن لم يحفظ حق الله عز وجل فهو حري أن يعتدي على حقوق عباده. وإن من أكل الربا فهو مجرم في حق نفسه وفي حق المجتمع، حيث أكل المال بغير حق. وإن من وطئ فرجا حراما قد انتهك حرمة الله عز وجل وأفسد نساء المسلمين. وعلى هذا قص، ولكن لا شك أن ثم جرائم شهيرة كالقتل وقطع الطريق والسرقة والزنا واللواط وشرب المسكر وتعاطي المخدرات وغير ذلك. سأعرض أيها الإخوة الكرام ثانيا إلى بعض الأساليب القرآنية في الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، ذلك أنني كما أسلفت أن الإسلام كل يرفد بعضه بعضا، جوانبه الاجتماعية تصلح جوانبه الاقتصادية، وجوانبه الاقتصادية تؤدي إلى صلاح جوانبه الاجتماعية، وفوق ذلك كله مبادئه وعقيدته تضلل الجميع بظلال من التوفيق والهدى والرشاد. فمن الأساليب القرآنية أيها الإخوة الكرام في دفع الجريمة قبل وقوعها أسلوب الإغراء والترغيب. يقول الله عز وجل: استمعوا إلى هذا الإغراء والحظ، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. تأملوا أيها الإخوة الكرام في وقع هذه الآيات على النفس المؤمنة، حين يصرف المرء بصره عما حرم الله عز وجل رجاء لهذه الآية، حين يقوم الإنسان عن معصية الله رجاء ثواب هذه الآية. قيل أن رجلا خلا بامرأة في مكان، فقالت له: والله إني أحبك. قال: وأنا أحبك. قالت: فما يمنعك مني والمكان خال؟ قال: يمنعني قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقيل أن رجلا خلا بامرأة وراودها عن نفسها وقال: لا يرانا أحد، وكانوا في ليل بهيم لا يرى فيه إلا النجوم. قال: لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له: فأين مكوكبها؟ فخر مغشيا عليه رحمه الله وعفى عنه. هذا الإغراء والحظ أيها الإخوة الكرام لا شك أنه يربي القلب المؤمن على التشوف إلى ما عند الله عز وجل حين يدع شيئا له، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. روى النسائي وابن جرير والحاكم وصححه وقال هو على شرط الشيخين عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ثلاث مرات. يحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ثلاث مرات: والذي نفسي بيده. ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف عليه. ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر فكان أحب إلينا من حمر النعم. فقال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له: ادخل بسلام. نسأل الله من واسع فضله. والشاهد من ذلك أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وسلم: ويجتنب الكبائر السبع. هذه الكبائر السبع أيها الإخوة هن الجرائم. إذا أردنا أن نقول الجرائم فأولاهن بالدخول هذه السبع. فما هي تلكم السبع؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. قال ابن كثير رحمه الله: والنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن. فينبغي أيها الإخوة الكرام أن يتخذ المربون والدعاة والخطباء والمصلحون والآباء أن يتخذوا من هذا الأسلوب القرآني وأن يعتمدوه أسلوبا لدفع الجريمة قبل وقوعها، أعني أسلوب الإغراء والتحضير والتطميع في فضل الله عز وجل. يقابل ذلك الأسلوب الثاني وهو أسلوب التحذير والترهيب. وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل على سبيل العموم من مطلق الكبائر والمعاصي، وجاء على سبيل الخصوص في معاصي بعينها. يقول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. ويقول تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في آية أخرى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، بعد أن ذكر جملة من المحرمات قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلى غير ذلك من النصوص العامة في التحذير من مطلق الكبائر. وعلى سبيل التحذير من جرائم بخصوصها، يقول الله تعالى مثلا في قتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول في قطع الطريق بعد ذكر الحد: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال في أكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بل قد نفر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجرائم بعينها، فقال مثلا: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه. فهذا الأسلوب أيها الإخوة الكرام من أعظم الأساليب أهمية ومن أنجعها وأعظمها في كبح جماح النفس عن الوقوع في معاصي الله عز وجل. فإن الإنسان يعظ نفسه بمثل هذه الآيات ويعظ غيره، فيجب على المرء أن يعتمد هذا الأسلوب. لا يكفي أيها الإخوة الكرام لأن نردع الناس عن المخدرات أن نقول المخدرات تسبب كذا وكذا وكذا من الأمور البدنية والنفسية، وإن كان هذا في الواقع مطلوب، ولكن لا ينبغي أن يكون هو الواعظ الأول. لا يكفي أن نعظ الناس عن تناول الخمور بأنها تسبب كذا وكذا، أو عن التدخين بأنه يؤدي إلى السرطان والالتهاب الرئوي وغير ذلك. والله لو كان ذلك واعظا مستقلا لوعظ من أنتجوه وصنعوه، ولكنهم لا يزدادون فيه إلا هيمانا ورغبة. ولكن ينبغي أن يبدأ المربي والواعظ والناصح بآيات الذكر الحكيم وبموعظة الله، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فيتوب الله عز وجل على ما سلف من الذنوب. أما الأسلوب الثالث أيها الإخوة من الأساليب القرآنية في معالجة الجريمة قبل وقوعها، فهو تعظيم حرمات المسلمين وحقوقهم. يقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، متفق عليه. وقوله: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه الترمذي وهو صحيح. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع شهده وشهده معه المسلمون في حجة الوداع، قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم وغيره. بل لقد بلغت العناية النبوية والتعظيم النبوي لحقوق المسلمين ومراعاة جنابهم أن نبه على هذا الحدث اليومي. قال صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، متفق عليه. إذن أيها الإخوة الكرام، المسلمون لهم حقوق، فينبغي أن يكون من واعظ العبد أن يتعدى أو يتجنى على المسلمين أن يعظم حقوق المسلمين في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم وفي جميع شؤونهم، وأن لا يتخوض في عباد الله عز وجل، وأن لا يقع فيهم بأي مظلمة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا أيها الإخوة الكرام مما ينبغي للمربين والمدرسين والخطباء أن يربوا عليه ناشئة المسلمين وشبانهم، أن يعظموا حقوق المسلمين وأن يرعوها، فينشأ المسلم وهو يعظم حق أخيه المسلم ولا يتجن عليه. بهذه المناسبة ومما يتصل بهذا أيضا، ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن غير المسلمين في المجتمع المسلم لهم حقوق أيضا في أعراضهم وأموالهم ودمائهم، فإن من كان بين المسلمين لا يخلو أن يكون معاهدا أو مستأمنا أو ذميا. ذلك أن غير المسلمين لا يخلون من أربعة أحوال: إما أن يكونوا ذميين أو معاهدين أو مستأمنين أو حربيين. فأما الحربيون فالأمر فيهم واضح، إذ بينهم وبين المسلمون سيف فلا حرمة، لكن الأقسام الثلاثة الباقية لها حرمة ودماؤهم معصومة، فلا يجوز التعدي عليهم والتجني عليهم بأي لون من الألوان. وقد شد بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية حينما أباحوا لأنفسهم مثلا قتل السياح، فهذا لا يجوز، فإن غير المسلم في بلاد المسلمين معصوم الدم. كذلك من كان بينه وبين المسلمين عهد، ومن كان مستأمنا فإنه يجب حفظه كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ومما يؤسف له أيها الإخوة، ووقفت عليه في بعض السفرات، أن بعض المسلمين في غير بلاد المسلمين يدخلون تلك البلاد بعهد وأمان ويعني اتفاق، فإذا دخلوا ظنوا أن غير المسلمين حلال المال، وربما سوغ بعضهم لنفسه أنهم حلال العرض، فتخوضوا في أعراضهم وأموالهم وانتهزوا الفرص للسرقة أو للغش أو نحو ذلك، وبذلك يعطون صورة شائهة عن الإسلام وأهله. فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر وأن نربي عليه ناشئتنا. الأمر الرابع من الأساليب القرآنية في دفع الجريمة قبل وقوعها: اجتناب مجالس الشر ورفقة السوء. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم قال مذكرة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إن هذا الباب أيها الإخوة من أوسع الأبواب لفشو الجريمة وانتشارها، وهي رفقة السوء ومجالس الخنا والفجور. يأتي الإنسان غضا طريا عفو الخاطر لا يدرك شيئا من الأمور، فيرخي سمعه إلى هذه المجالس التي يزين فيها الحرام ويقرب فيها البعيد ويسهل فيها الصعب، ويقال له اذهب هنا اذهب هناك سافر يمنة ويسرة، فإذا به يخرج من حوزة الإيمان وحفظ الشريعة إلى حيث يتخوض في معاصي الله عز وجل ويعود مجرما أفاكا. إن على المربين وإن على الآباء والأولياء أن يرعوا من تحت أيديهم من ذرية ومن أزواج، أن يغشاهم أو أن يغشوا شيئا من هذه المجالس. فكم من فتى غض طري نشأ في بيت علم ودين وصلاح مشت به قدمه إلى مجلس من مجالس اللهو والعبث، فأرخى سمعه لبعض ما يقولون فزينوا له ما شينه الله عز وجل فوقع في الجريمة. فهذا الأمر أيها الإخوة، أعني رفقة السوء ومجالس الشر، مما ينبغي أن يسد حتى لا تقع الجريمة سلفا. آخر أسلوب من الأساليب التي أذكرها في هذا المقام مما تستدفع به الجريمة وقد جاء في كتاب الله عز وجل هو سد الأبواب المفضية إلى الجريمة وإيجاد البديل، وهذا علاج قرآني واضح. فالله سبحانه وتعالى لما حرم الزنا أباح النكاح والتسري ونهى عن إشاعة الفحشاء، فقال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي للمجتمع المسلم أن يسرع في إعفاف ذويه وبنيه وبناته، وألا يبقى في المجتمع أعداد من الشباب عزاف لا يملكون قضاء وطرهم فيما أحل الله عز وجل. يجب أن يقوم المجتمع قومة واحدة وأن يترافد أهلوه لتيسير سبل الزواج للشباب، وألا يتأخر سن الزواج تأخرا كثيرا، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي يدفع بها الزنا وما شابهه من المعاصي. أيضا أيها الإخوة الكرام، نهى الله تعالى عن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وذم الذين يفعلون ذلك، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ومن إشاعة الفاحشة التي تؤدي إلى وقوع الجريمة والجنح المختلفة أن تكتسح الأنظار والأبصار الصور المحرمة على الشاشات البيضاء، فيرى الشباب عبر القنوات الفضائية مشاهد العري والفجور والخنا، أو يرون ذلك على شاشات الكمبيوتر أو على صفحات المجلات. إن كثيرا من الآباء أو المسنين الذين نسوا فوعة الشباب وغيلمة الشهوة قد لا يدركون أيها الإخوة مدى تأثير صورة على غلاف مجلة يوضع في بقالة من البقالات، حينما يأتي شاب في هيجان الشباب وريعان الصبا فينظر إلى هذه الصورة الجميلة، ماذا تعمل في نفسه وخياله وعقله من المشاعر المضطربة؟ لا شك أيها الإخوة الكرام أن هذه التهيؤات وهذه الصور سترافقه إلى فراشه، وسيفكر في أشياء كثيرة ربما يبلغ بها مبلغ الجريمة. فحري بالمجتمع المسلم أن يتعاون أفراده ولاته ورعاته ورعيته على سد جميع الأبواب المفضية إلى إثارة الشهوات والإيقاع في الجريمة، وأن يقوم كل راع في بيته على حفظ أهله ومن تحت يده، وأن يريحهم من هذه الشرور المتفاقمة التي صارت تغزو بلاد المسلمين جوا وبرا وبحرا. مثال آخر، لما حرم الله الربا أحل البيع وأحل القرض وأحل السلم والبيع إلى أجل، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمعاملات المباحة أيها الإخوة أضعاف المعاملات المحرمة، ولكن أعداء الإسلام يسوقون ويروجون بين المسلمين هذه المعاملات المحرمة، فيحيلون كثيرا من المسلمين إلى أكلة ربا ليأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله عز وجل لما سد هذا الباب، باب الشر، باب الربا، فتح لنا من أبواب المعاملات المباحة ما هو أعظم نفعا وأدعى لنمو الاقتصاد في بلاد المسلمين. لما حرم الله السرقة أيها الإخوة شرع جميع أنواع التكافل الاجتماعي من الزكاة والصدقة وإجراء الأعطيات من بيت مال المسلمين للمرضى والزمنة والمعوزين، بل وألزم الأبوين والأزواج والسادة بالنفقة على من تحتهم من ذرية وأزواج وأرقاء. كل ذلك أيها الإخوة ضمن منظومة بديعة تميز المجتمع المسلم عن سائر المجتمعات، فكل امرئ في موضعه، وكل قد عرف واجبه، وكل قد عرف حقوقه. أنتقل بعد ذلك إلى الأساليب القرآنية في علاج الجريمة بعد وقوعها. إن أبرز علاج وأنجعه وأعظمه بعد وقوع الجريمة هو إقامة الحدود. إقامة الحدود، قال الله تعالى ولكم في القصاص
حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال صلى الله عليه وسلم: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. رواه ابن حبان. وروى ابن ماجه والنسائي مرفوعا: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وروى البخاري في التاريخ الكبير وغيره قال مرفوعا: قال صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. وقد التمس الحافظ بن كثير رحمه الله مناسبة بين إقامة الحدود وذكر المطر، مع أنه للوهلة الأولى يدرك الإنسان وجه الخيرية والتفاضل في الأمر، لكن ثم ما هو أدق من ذلك؟ يقول رحمه الله تعليقا على حديث: لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها أن يمطروا 40 صباحا. قال رحمه الله: والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات، وإذا تركت المعاصي كان سببا في حصول البركات من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وهو تركها، فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، قيل للأرض: أخرجي بركتك، فيأكل من الرمانة الفئام من الناس. الله أكبر. تصوروا أيها الإخوة، يأكل الفئام الجماعات من الناس من الرمانة. قال: ويستظلون بقحفها، وكل ذلك ثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة. ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس، أي الناقة. وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير. لا ريب أيها الإخوة الكرام أن هذا هو الحق. ولهذا فإننا بحمد الله عز وجل نسعد ونسر إذا سمعنا بين الفينة والفينة عبر وسائل الإعلام عن إقامة حد، فإن هذا من أعظم أسباب إقامة العدل. وإن أعداء الإسلام ليعملون جاهدين على أن يستزلوا أهل الإسلام عن هذه الشريعة، تارة باسم حقوق الإنسان، وتارة باسم العدل، وتارة باسم العفو، وغير ذلك من الشعارات التي يلوحون بها. ووالله إنهم لأبعد الناس عن العدل والعفو، كيف وهم ينتقدون شرع الله عز وجل ويعدون القتل قسوة وقطع اليد تشويه والرجم فظاظة وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه الشرائع، وهو أعلم بخلقه حين شرعها، فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. وإن أعداء الإسلام سيظلون يدعون إلى هذه الدعوة، وإن علينا أيها الإخوة أن نتمسك بشرعنا وديننا وألا نأبه بهم وألا نلقي لهم بالا، وهم وواقع مجتمعاتهم أكبر دليل على فشل ما يدعون إليه. وإن تمسكنا بشريعتنا ولله الحمد، لا سيما في هذه البلاد التي هي مهبط الوحي ومأرز الإسلام، يتأكد فيها الأمر أعظم من أي جهة أخرى، بل لقد صارت بعض البلاد تتأسى بهذه البلاد في تطبيق الشريعة. فنسمع بين آونة وأخرى عن محاولات لتطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا وفي باكستان وفي غيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى الأخذ بشرعه وتطبيق حدوده. هذه الحدود أيها الإخوة يجب أن نستيقن أنها خير وبركة، وأنها سبب لدفع كثير من الشرور والآثام.
فما هي تلك الحدود؟ يقول الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية: الحدود ضربان، أحدهما ما كان من حقوق الله تعالى، والثاني ما كان من حقوق الآدميين. فأما المختصة بحقوق الله تعالى فضربان، أحدهما ما وجب في ترك مفروض، والثاني ما وجب في ارتكاب محظور. ثم بين أن هذا الثاني أيضا ضربان، أحدهما ما كان من حقوق الله تعالى، وهي أربعة: حد الزنا، وحد الخمر، وحد السرقة، وحد المحاربة. والضرب الثاني من حقوق الآدميين شيئان: حد القذف بالزنا، والقذف في الجنايات. فنعرض أيها الإخوة إلى أفراد هذه الحدود على عجل، إذ أن كل واحد منها يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن نذكرها من باب كونها علاجا قرآنيا للجريمة. فالقتل والعياذ بالله وهو من أشد ومن أكبر المعاصي بعد الشرك بالله عز وجل، يقول الله عز وجل فيه: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. متفق عليه. فلا شك أنها جريمة عظيمة أيها الإخوة الكرام، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لزوال الكعبة أهون على الله من قتل امرئ مسلم. فهذه الجرائم كالقتل والعياذ بالله لا شك ولله الحمد أنها نادرة في مجتمعنا، لكن من كثرة إدمان كثير من السفهاء لما يرون من أفلام الجريمة والمطاردة ربما هان ذلك في نفوسهم ووقعوا في شيء من هذا. كذلكم أيضا أيها الإخوة الجنايات فيما دون النفس، يقول ربنا عز وجل مبينا الحكم فيها: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، وأقر الله ذلك الحكم، أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. إذن الجنايات فيما دون النفس تشمل الجروح والأطراف، فالأطراف فيها القصاص، والجروح فيها حكومة يقدرها أهل الخبرة. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا في حديث أنس رضي الله عنه أن الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصار، فرفعوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فحكم صلى الله عليه وسلم بالقصاص، بأن تكسر ثنية الربيع. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: قال: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر. ما أراد رضي الله عنه الاعتراض وحاشاه، وإنما استعظم هذا الأمر، فكان أن عفى أهل تلك الجارية وقبلوا بالقود أو بالدية المقابلة لكسر ذلك السن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن النضر مذكرا: قال: كتاب الله القصاص يا أنس. مع ذلك فقد عفى القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يشير إلى قسم أنس بن النضر رضي الله عنه، والحديث متفق عليه. من كبار الجرائم أيها الإخوة الردة عن الإسلام والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس، رواه أبو داود. وهذه أيها الإخوة من المواطن التي يشن أعداء الإسلام على المسلمين فيها حربا شعواء، ويشنعون عليهم بحكم الردة، ويقولون للمسلمين إنكم ضد الحرية الدينية، ويطالبون المسلمين بإلغاء حد الردة عياذا بالله. لكن كما قال ربنا عز وجل: قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كذلك من الجرائم الكبار أيها الإخوة السحر، وهو عزائم ورقى تستخدم فتمرض وتقتل أحيانا. هذا السحر والعياذ بالله من السبع الموبقات وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر. رواه الإمام أحمد وأبو داود. بل قد قتلت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أمة لها سحرتها، ورأى جندب بن كعب رجلا يعمل سحرا بين يدي الوليد بن عقبة فضربه بالسيف، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وغيره. إذن فقتل الساحر أيها الإخوة تنحسم به مادة شر كثيرة، وقد وقع ولله الحمد في السنيات الأخيرة شيء من إقامة هذا الحد على بعض السحرة والمشعوذين. ولعل إخواننا لا يخفى عليهم أن سوق السحرة والمشعوذين في هذه الأيام قد راجت، وصار كثير من ضعاف الإيمان أو من أهل العدوان يبحث عن السحرة والمشعوذين ليصرفوا أو ليعطفوا أو ليجلبوا أو غير ذلك، وبعضهم يقع بالشرك العظيم، وبعض هؤلاء السحرة والمشعوذين يتظاهر بالصلاح والتقى، وهو إنما يتقرب إلى الشياطين من دون الله عز وجل. من الجرائم العظيمة أيها الإخوة الحرابة. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم تعلموا أن الله غفور رحيم. فهذه جريمة عظيمة يترتب عليها انفراط الأمن وخوف الناس من السفر والخروج إلى الأماكن خارج المدن، فكان فيها هذا العقاب الصارم. من الجرائم العظام أيها الإخوة السرقة. قال ربنا عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. كذلكم الزنا. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقال صلى الله عليه وسلم، والآية التي تلوت: إنما هي في حق من لم يحصن. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى قول الله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وقد يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، كيف جمع بين الجلد والرجم؟ والجواب عن ذلك أن ذلك نسخ بالسنة العملية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة العسيف قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر جلدة. والرجم أيها الإخوة من أعظم الحدود التي يشرق بها بعض ضعاف الإيمان ويرون فيها لونا من القسوة، حتى حمل ذلك بعض ضعاف الإيمان على إنكار حد الرجم وقال إنه ليس في كتاب الله. ولله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قد خطب الناس خطبة، ولعل هذا من فراسته الصادقة، فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. والحديث متفق عليه. أيضا أيها الإخوة من الجرائم العظام اللواط والعياذ بالله. وكذلكم إتيان البهيمة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه الإمام أحمد والأربعة. هاتان الجريمتان أيها الإخوة أعلم بأن من أصحاب الفطر السليمة من لو قيلت عنده لأصابه الغثيان، ولا يتصور كيف يأتي الرجل الرجل، بل لا يتصور كيف يأتي الإنسان البهيم. ولكن كل ذلك واقع، وهذه المجتمعات الغربية المنحطة لهذه الفظائع ولهذه الشنائع سوق رائجة. ولما اتصل الناس بعضهم ببعض علموا عن ذلك الشيء الكثير، علموا عن جمعيات توجد في بلاد الغرب لإتيان البهائم والعياذ بالله، وعن جمعيات للواطيين، وعن جمعيات للسحاقيين، وغير ذلك من الأمور التي في الحقيقة تنقبض النفس عند ذكرها. وإن الإنسان أيها الإخوة لا يخاف أشد الخوف أن تصل هذه القاذورات إلى بلاد المسلمين، وأن يهون ذلك على أهل الإسلام، وأن يتحدثوا بها حديثا عابرا دون أن تقشعر لها أجسامهم، ودون أن يروا في ذلك كبير أمر. وهذا والله ما نخشاه أيها الإخوة الكرام من تأثير العولمة التي تمثل غزوا ثقافيا إعلاميا يجتاح الكرة الأرضية. إن علينا أيها الإخوة الكرام أن نحافظ على خصائصنا وعلى ديننا وعلى قيمنا من أن تهجم علينا هذه الأمواج الهائجة من المجاري القذرة التي تقذف بها الشواطئ الغربية والشرقية من أمم الكفر، وأن نحفظ بيضة مجتمعنا من أن تمتد إليها شيء من هذه النجاسات والقذورات. إن بعض من لا يثمن كلامه ولا يقدر ما يقول يتفوه بكلمات تدعو إلى أن نتماهى مع الحضارة الحديثة، وأن نجاري القرن الحادي والعشرين، ويطلق الكلام على أعنته وأحسب أنه لا يعي ما يقول. وإلا والله لو وعى ما يقول ما أفشى بين ذلك بين المسلمين في الكتابات الصحفية وغيرها، ولعلم أن علينا أن نأخذ من هذه الحضارة المعاصرة خير ما فيها، وأن نجتنب شر ما فيها. أيضا مما يلتحق أيها الإخوة بهذه الجرائم شرب المسكر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه. أما العلاج الثاني أيها الإخوة فهو التوبة إلى الله عز وجل. لا تعجبوا أيها الإخوة حينما نقول التوبة بعد أن نذكر الحد، فلا تعارض، فإن من أقيم عليه الحد لا يستغني عن التوبة. فلو أقيم على امرئ حد وهو لم يتب في قلبه بقي قلبه آثما، فلا بد من التوبة. يقول الله عز وجل: وهذا مما ينبغي أن يساق ويبشر به من تلطخ بشيء من هذه القاذورات والجرائم حتى ترتفع معنويته ونفسيته عن هذا الهبوط والإسفاف الذي آل إليه. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير معنى بجهالة، قال: أي جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه لنظر الله ومراقبته له، وجهل منه لما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه. فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليه. إذن معنى قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس المقصود بجهل، لأنه لو كان جاهلا بالحكم لما كانت في حقه معصية ولما استوجب الحد لو تحققنا من ذلك، وإنما المراد بالجهالة السفه وعدم العلم بالعاقبة وبسخط الله عز وجل وبما تفضي إليه. وقال تعالى مغريا بالتوبة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى بعد ذكر جملة من الكبائر، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. تأملوا أيها الإخوة الكرام، حين يسمع الزاني، حين يسمع السارق، حين يسمع من ارتكب أي جريمة من الجرائم هذه الآية، ما وقعها عليه حين يستثني الله تعالى ويقول إلا من تاب؟ إنها تفتح أمامه أبواب الأمل، وتشرق في نفسه شمس الحقيقة والتوق إلى استئناف حياة جديدة. كيف لا وقد قيل له فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ ومعنى هذه الآية على أحد التفسيرين أن الله عز وجل يقلب سيئاته حسنات فعلا، حتى جاء في ذلك حديث أن الله سبحانه وتعالى يذكر له ذنوبه ومعاصيه حتى يظن أنه قد هلك وأنه قد استوجب النار ويكون قد تاب منها في الدنيا، فحينئذ يقول له ربه عز وجل فإني أبدلتها لك حسنات، فحينئذ يقول يا ربي قد عملت سيئات لا أراها اليوم. انظروا كيف تحول خوفه طمعا في رحمة الله، فهذا يؤيد أحد التفسيرين من أن المراد أن ذات المعصية وما ترتب عليها من سيئات تنقلب حسنات. أما التفسير الثاني لهذه الآية فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي أن الله تعالى يبدلهم بعد الغفلة ذكرى، وبعد المعصية طاعة، وبعد الفجور بر، وبعد القطيعة صلة، وبعد الشح كرم ونحو ذلك، فيصدق عليهم أن الله تعالى أبدل سيئاتهم حسنات. انظروا أيها الإخوة في هذه الحادثة التي وقعت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه مسروق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ بأبي هو وأمي بالمؤمنين رؤوف رحيم، يلقنه الرجوع لأن القرائن لا تدل على أنه سارق. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به، فقال له صلى الله عليه وسلم: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي، وقال ابن حجر رجاله ثقات. ولهذا أيها الإخوة، فهل يسقط الحد على من تاب؟ ذكر الموفق رحمه الله في ذلك يقول: قال ابن قدامة: من وجب عليه حد لله تعالى فتاب، فهل يسقط عنه؟ فيه روايتان، إحداهما يعني فيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما يسقط لقول الله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، وقال في الزانيين: فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، ولأنه حد فسقط بالتوبة كحد المحارب. والثانية أي رواية الثانية لا يسقط لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولأن ماعزا والغامدية جاء مقرين تائبين فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الحد. والذي يظهر أيها الإخوة الكرام أن من ارتكب كبيرة ولم تبلغ السلطان فتاب فيما بينه وبين الله أن الحد يسقط عنه بالتوبة، فأما إذا بلغت الحدود السلطان فلا شفعة وتجب إقامة الحد. ولهذا لما سرق رجل رداء لصفوان بن أمية رضي الله عنه وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: يا رسول الله إني قد وهبته له. فقال: هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إلي؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا من وقع شيء منه شيء من هذه الكبائر فتاب فيما بينه وبين الله، لا ينبغي له أن يفضح نفسه وأن يفعل ما يجب عليه القصاص إلا إذا كان ذلك مما يتعلق بحق آدمي، فالأمر حينئذ يختلف. أختم أيها الإخوة الكرام بهذا العلاج، وهو علاج مهم للوقاية لعلاج الجريمة، وهو واجب في الحقيقة على جميع أفراد المجتمع لمعالجة المجرمين، ألا وهو تغيير البيئة وطلب الرفقة الصالحة. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى أهمية البيئة، وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي قتل 100 نفس، القصة المشهورة الذي قتل 99 نفسا ثم أتى عابدا فاستفتاه فهل له توبة، فقال له العابد: ما أرى لك توبة، فأتم به 100. ثم أتى إلى عالم فذكر له ذلك، قال: ما يمنعك من التوبة؟ ثم قال له ذلك العالم الحصيف: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. حديث متفق عليه. يا أيها الإخوة، إن واقع كثير من المجرمين كما يدرك ذلك القائمون على السجون والقضاة في المحاكم الشرعية ورجال الشرطة ورجال الهيئات، إن واقع كثير من المجرمين أنهم بعد إمضائهم فترة المحكومية وخروجهم يعودون إلى ما كانوا عليه. لما؟ وهم قد أدركوا ما سيلحقهم من السجن والأذى والعقوبة والغرامة وغير ذلك، ومع ذلك ينتكسون في الرذيلة. ما هو السبب؟ السبب أيها الإخوة الكرام أنهم يعودون إلى العيش في نفس المؤثرات التي كانت تحيط بهم حين قارفوا تلك الجرائم. ومن ثم فإن أعظم علاج تستدفع به الجريمة ويحال بين هؤلاء وبين الوقوع فيما حرم الله عز وجل أن تهيئ لهم الأجواء النقية، وأن تجعل لهم حصانة ومحاجر صحية تحول بينهم وبين الاتصال بمن يغويهم ويجرهم إلى الرذيلة، بل وفوق ذلك أن يستسعى في إيجاد أعمال لهم ومهن يسترزقون بها وتشغلهم عما حرم الله عز وجل. هذا هو دور المؤسسات الاجتماعية والحكومية والأهلية، أن توفر الأجواء المناسبة، بل ودور المواطنين والأهالي أن لا ينظروا إلى هذا الذي خرج لتوه من السجن أنه جرثومة يجب الابتعاد عنها، بل يجب أن تنظر إليه نظرة شفقة ورحمة، أن ينظر إليه بعين القدر بل وبعين الشرع، فيرى أنه قد زلت به قدم وأنه يحتاج إلى من ينتشله من عثرته، فإذا رأى من الناس انبساطا ورأى منهم أريحية فإنه سينسجم مع هذا المجتمع ويحيا حياة جديدة. وفي الختام أيها الإخوة الكرام أشكر لكم حسن إنصاتكم، وأشكر المنظمين في مكتب الدعوة لهذه السلسلة من المحاضرات والندوات جهدهم، كما أشكر أيضا إدارة التعليم على استضافتها لهذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المحاضرة أن يقي مجتمعاتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن يحفظ ذرارينا وأزواجنا وجميع أحوالنا، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا سائل قبل الخروج عن موضوع المحاضرة يقول: فضيلة الشيخ، أرجو ذكر بعض المراجع التي تتحدث عن هذا الموضوع وعن علاج الجرائم.
إن أعظم مرجع أيها الإخوة هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذين المرجعين الشريفين فيها كل خير وعلم وفائدة، وهذا ما أدعو إليه إخواني طلبة العلم حفظهم الله وكل مسلم، أن إذا هم ببحث قضية أو موضوع فلا يذهب يبحث في أقوال الرجال، وإنما ينهل من المنهل الصافي مما نهل منه الرجال قبله، ثم بعد ذلك لا بأس أن يعرج على ما كتب أهل العلم. ففي موضوع الحدود لا شك أن كتب الفقه بأنواعها تفرد أبوابا للحدود والقصاص والجنايات، كما أن أيضا كتب الأحكام السلطانية ككتاب الماوردي والقاضي أبي يعلى فيه كذلك عناية بهذا الجانب. وربما أيضا لبعض الدراسات الحديثة يمكن أن تمد الباحث ببعض الإحصاءات والأرقام التي تؤكد بعض ما ذكره الله عز وجل وتثبته. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، الاستراحات وما أدراك ما هي شر خطير وبلاء مستطير، وهي من أعظم أوكار الجريمة ومحاضنها، فكيف للمجتمع يتخلص منها أو من شرورها؟
الواقع أنني لا أتفق يعني مع السائل على هذا الإطلاق، فإن الاستراحات ليست كذلك بإطلاق، بل كانت في الواقع في جانب منها توسعة للمسلمين ومدعاة لاجتماعهم وغير ذلك من الإيجابيات، لكن لا ريب أنها في بشكل أو بآخر أو في بعض ممارسات بعض الناس قد تكون كذلك. فاستعمالها في أغراض سيئة، الواقع أن المسؤولية تقع على عدة جهات. أولا، صاحب الاستراحة إذا كان ممن يؤجرها فينبغي أن لا ينتهي الأمر عنده بمجرد توقيع العقد، قد يلحظ مثلا أنه أجرها لبعض الأحداث أو السفهاء، أو أجرها لمثلا بعض النساء أو لمن فيه ريبة، فحينئذ ينبغي أن لا يفعل ذلك. كذلك ينبغي للآباء ألا يطلقوا الحبل على غاربه لمن تحت أيديهم من الزوجات والبنات والأولاد، أن يذهبوا إلى أي استراحة لأدنى مناسبة دون أن يدركوا ما يجري فيها. كما أنه ينبغي أيضا لأهل الحسبة والشرطة وغير ذلك من الجهات الأمنية أن تكون عينا ساهرة في أن يقع في مثل هذه الاستراحات من المعاصي وارتكاب الجرائم ما يخل بالأمن. كل هذه الأمور الحقيقة ينبغي أن تعتور هذه الاستراحات حتى تنحسم مادة الشر.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل كره أهل الجرائم والتحدث عنهم بأسمائهم وإظهار بغضهم في الله مشروع، وجزاكم الله خيرا؟
إن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أيها الإخوة الكرام أنه يجتمع في العبد طاعة ومعصية، بر وفجور، خلافا لمذهب الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة. وبناء على هذا الأصل الأصيل، وهو أنه يجتمع في الرجل الواحد طاعة ومعصية، بر وفجور، إيمان وكفر، يعني كفر غير مخرج عن الملة، ما دام الأمر كذلك فإنه ينبني عليها مسألة أخرى، وهي مسألة الموالاة والمعادات، فيوالى بقدر ما فيه من طاعة ويعادى بقدر ما فيه من معصية. فإذا علمت أن هذا الإنسان من أهل الصلاة من المصلين فينبغي أن تحبه لذلك وتبغضه بقدر ما فيه من معصية، وبهذا تتوازن الأمور. أما أن يكون المجتمع مفككا متباغضا، كل من رأى على أخيه شيئا من أسباب المعصية وخوارم المروءة نبذه وأبغضه وجفاه، فإن هذا سيؤدي في الحقيقة إلى عدم فشو الخير وانتشاره، وما يقوم في قلبك يا عبد الله من الغيظ والحنق وإن كان في ذات الله عز وجل تجاه أخيك المسلم تحوله إلى طاقة للموعظة والنصيحة والإصلاح، فذلك خير لك وله.
أيضا أسئلة كثيرة تسأل تقول: يا فضيلة الشيخ، حينما يعمل الإنسان معصية أو ذنب فهل يخبر فيما حصل من المعاصي والذنوب بعد توبته، وهل يعترف بذلك إلى الجهات المختصة؟
في السؤال السابق نسيت أن أعقب على قول الأخ وهل يذكر هؤلاء بأسمائهم، أقول كلا، يعني من ما لم تكن هناك مصلحة فإنه لا يجوز أن يذكر أهل العصاة بأسمائهم إلا لمصلحة، فإن هذا قد يصبح نوعا من إشاعة الفاحشة وتساهل الناس فيها إذا قيل إن فلانا فعل كذا وفلانا فعل كذا، فقد يؤدي هذا إلى أن يسهل الأمر على الناس، وربما صادف قلبا مريضا فقال الأمر منتشر بهذه الصفة وأنا لا أدري، فربما هان عليه. فينبغي أن نعظم ذلك في النفوس ولا نسهله بكثرة سرد هذه الوقائع، اللهم إلا أن يكون ذلك لغرض صحيح، كان يبلغ الإنسان جهة مختصة، أو يحذر مثلا أحدا من مرافقة أحد خوفا على سيرته ومسلكه، أو أن يسأل في مسألة نكاح عن رجل ما فيعلم عليه سوءا فيخبر من استشاره في ذلك واستنصحه. فإذا قام سبب شرعي لذكر الأسماء فلا بأس. أما السؤال الثالث، فينبغي للإنسان إذا ألم بشيء من هذه المعاصي أن يستغفر الله عز وجل، وأن يكثر من التوبة والاستغفار والانكسار والانطراح بين يدي الله عز وجل، وألا يفضح رأسه وألا يفضح نفسه على رؤوس الخلائق، بل يحمد الله عز وجل على أن ستره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتحدث الناس بما يصنعون في الليل من ستر الله عليهم، فقال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ويصبح وقد ستره الله يتحدث به. فالحديث في ذلك على سبيل المباهات لا شك أنه يعني يعظم الذنب لأن فيه تقحم وجرأة على الله عز وجل، لكن حتى أيضا على سبيل الندم لا ينبغي أن يحدث أصحابه وأن يقول إني وقع مني كذا وكذا، حتى ولو قرن ذلك بذكر التوبة. وإن احتاج إلى شيء من ذلك فليقل كلاما مجملا لا يذكر فيه تفاصيل ما جرى منه وقد ستره الله. أما إذا كان الأمر يتعلق بحق آدمي فيجب أن يوصل إليه حقه، كما لو قدرنا أنه وقع منه سرقة ثم تاب إلى الله عز وجل فالتوبة لا تكفيه حتى يرد المال إلى من أخذه منه، وعلى هذا قسم.
هذا عدد من الأسئلة حول وسائل الإعلام، وتكرر السؤال عنها في كل المحاضرات والندوات، وأنها تبقى أكثر مشكلة يعاصرها الدعاة والمربون في المجتمعات المحافظة، حيث أنها مدرسة بل جامعة لتعليم صنوف الشر والجرائم، فما هو الحل العملي لمثل هذه المشكلة؟
هو كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وكما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فينبغي لمن استرعاه الله عز وجل على ذرية وزوجة ونحو ذلك أن يحفظهم وأن يجنبهم أنواع الفتن المختلفة حتى ينشأوا نشأة صالحة بعيدا عن هذه المؤثرات، وأن يغرس الإيمان في قلوبهم، فإنه إذا وقع الإيمان في القلب فإن الإنسان يمتلك حصانة ذاتية داخلية تحجزه عن معصية الله تعالى.
يعني مشاركة في نفع الناس من خلال وسائل الإعلام.
والله أنا أرى أن هذا من الأمور الطيبة، وهو أن يتجه المصلحون والمربون والدعاة إلى الله عز وجل للمشاركة في وسائل الإعلام المختلفة بأن يقولوا كلمة الحق وأن يشاركوا بالرأي الرشيد وبنشر الشريعة، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. وأما مجافاة ذلك فإنه في الحقيقة سلبية تؤدي إلى انقباض الخير وألا يسمع صوت الحق. نعم.
أيضا عدد من الأسئلة حول قضايا خروج النساء متبرجات إلى الأسواق ودور ذلك في الجريمة، فهل من توجيه إلى أولياء الأمور حول هذا الموضوع؟
نعم أيها الأخوة الكرام، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فإن خروج النساء متبرجات سواء بالملبس أو بالمشية أو بالتوسع بالكلام مع الباعة ومع يعني من ليسوا من محارمها أن ذلك مدعاة للوقوع في الفتنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من مسجده فرأى الرجال والنساء قد اختلطوا في الطريق، قد خرجوا من فريضة من فرائض الله من بيت من بيوت الله، فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء إنه ليس لكن أن تحققن الطريق. فصارت النساء نساء الصحابة رضوان الله عليهن يلزقن بجانبي الطريق حتى أن أثر الجدار لا يظهر في ثيابهن. فكيف إذا كان ذلك أيها الإخوة في الأسواق والأماكن العامة والمنتزهات؟ لا شك أن ذلك ستكون الفتنة فيه أعظم. فهذا أيضا مرة أخرى واجب كل ولي على موليته أن يحفظها وأن يوجهها وأن لا يعتمد على ثقة عمياء قد تجرها أو تكون سببا في فتنة غيرها والوقوع فيما حرم الله.
أيضا هذا سائل يقول إلى الشيخ الكريم حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من الملاحظ في أكثر الجرائم من القتل عند الشباب أنها حصلت بسبب الحب لبعضهم، ففي أحد المناطق كانت حصيلة تلك السنة 42 جريمة قتل كلها بسبب الحب، فهل من تعليق لكم على ذلك؟
نعوذ بالله. لا شك أن هذا الرقم، وإن كنت لا أعلم عن ثبوته، رقم مفزع، وأشد منه فزعا أن يكون ناتجا من جراء ما أشار إليه السائل. وعلى أي حال أقول إن هذا من الأمور الجديدة التي لم تكن معروفة في مجتمعنا، فلعل هذا من تأثير هذا الإعلام الوافد الذي زين لكثير من الشباب والتشبيب بالنساء والتعلق بهن، أو ربما التعلق ببعضهم بعضا مما لم يكن يعرفه أهل الإسلام في مجتمعاتهم المصونة المحفوظة. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ: ألا ترى أن الجريمة ما كان لها أن تنتشر أو تفشو لولا تهاون كثير منا في دعوة أهله وإخوانه وجيرانه إلى الله تعالى؟
بلى، أرى ذلك، وأرى أنه من واجبنا أيها الإخوة أن نتناصح وأن نتواصى للبر والتقوى وأن نتواصى بالحق والصبر وأن نتعاون على البر والتقوى.
كثير من الأسئلة تسأل عن ما ذكر الشيخ من أن الله سبحانه وتعالى أباح النكاح وأباح التسري، تقول ما هو التسري يا فضيلة الشيخ؟
نعم. التسري هو أن يتخذ الإنسان سرية، يعني جارية ملكها بملك يمينه يطأها، وقد كان هذا متاحا في أول الإسلام حين كانت الفتوحة الإسلامية تأتي إلى البلاد المفتوحة، فيحصل أن تستجلب الجواري فيشتريها الناس بالمال فتكون أمة له يطأها متى شاء ولا يحدها عدد. وإنما ذكرت ذلك مع عدم وجوده في هذه الأيام لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالتسري المقصود به ما حصل بملك اليمين.
هذا سائل يقول: قلت حفظك الله الجريمة تندرج تحت كبائر الذنوب، فهل تخرج صغائر الذنوب من دائرة الجريمة؟
الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمى إن ربك واسع المغفرة. والجريمة فيما يظهر من تركيبها أنها أمر عظيم وأمر كبير، فربما لا يطلق على بعض الصغار الذنوب ربما لا يطلق عليها جريمة إلا على أصل المعنى اللغوي الذي بمعنى أن ما اجترم شيئا أي ما اكتسبه من أمر غير محمود، والخلاف لفظي على أي حال.
هذا يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: أليس من الأسباب في منع الجريمة الأشياء الواقعية القريبة من الشخص نفسه، مثل الشاب الذي استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أرجو التعليق على هذا.
نعم صحيح. أقول إن في السنة النبوية أيضا أيها الإخوة من الأساليب والوسائل في دفع الجريمة شيء كثير، لو تتبعه الإنسان لوجد فيه غناء وثراء، منها ما ذكر وهو الإقناع العقلي الذي يجعل الإنسان يقتنع بفساد ما هم به من جريمة، كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للشاب فاقتنع بذلك، وزاد عليه أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره حتى ذهب هذا الذي يجد.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على هذه الكلمات وهذا العرض الذي شمل الموضوع، ونطمع أن تزيد في موضوع التوبة، خصوصا قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا إلى آخر الآية، وذلك لأجل إفادة منها عند أصحاب الجرائم والسجون.
لا شك أن ما ذكر الأخ حفظه الله تعليقا أنه أمر مهم، وأن التوبة أيها الإخوة الكرام هي رجاؤنا بالله عز وجل. تصوروا أيها الإخوة لو لم تشرع التوبة كيف يكون حالنا؟ والله إنها لنعمة عظيمة أن شرع الله تعالى لنا التوبة، وإلا لضاقت بنا السبل كلنا، ليس فقط أصحاب الجرائم الكبيرة، لكن هذه التوبة فرج ونعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم يزيد الأمر غبطة وسرورا أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، كما جاء في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم براحلته ظلت عنه في أرض ثلاث وعليها طعامه وشرابه، فقام يطلبها حتى إذا أيس منها أوى إلى جذع شجرة ينتظر الموت، فتنبه فإذا هي قائمة على رأسه قد علق خطامها بالشجر، فقام فأمسكها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلا شك أيها الإخوة أن سماع المؤمن لمثل هذه الأحاديث يشيع في قلبه الأمل والرجاء في رحمة الله عز وجل، ولا يقع أسير الإحباط واليأس والقنوط. فما أحوج من ابتلي بشيء من هذه الجرائم العظام في السجون أو غيرها إلى أن يسمعوا أمثال هذه النصوص التي تنتشلهم من وحدة المعصية وتفتح أمامهم أبواب الرجاء.
أيضا فضيلة الشيخ، كثير من الأسئلة تسأل حول المزاح وذكر بعض الكلمات في بعض الجرائم وتمني ذلك، ومن ابتلي بذلك فما هو العلاج له؟
هذا المزاح أيها الإخوة مزاح آثم لا شك، وهو المزاح الذي يتضمن تمني المعصية وحصولها، فإنه يأثم بنيته تلك، فإن النية لها أثر عجيب. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقول: لو أن لي مال فلان لعملت كذا وكذا، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فالنية أيها الإخوة تؤثر، فإذا نوى أو تلفظ هذا الإنسان بهذا القول الزور فإنه يأثم على تمنيه ذلك، وربما يبتلى به والعياذ بالله. إن البلاء موكل بالمنطق، فينبغي ألا يتساهل الإنسان بإطلاق الكلام على عواهنه بأن يتمنى ما حرم الله عز وجل عليه، فربما ابتلي بشيء من ذلك فلم يصمد لتلك الفتنة ووقع في المعصية.
هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم؟
نعم، هذه الآية وردت بعد ذكر حد الحرابة، فقد ذكر الله عز وجل أن من تاب من المحاربين وثبتت توبته قبل أن يتم القبض عليهم ووقوعهم في الأسر فإنه يخلى سبيلهم ولا يقام عليهم ما ذكر الله عز وجل من القتل أو النفي أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو الصلب. فإذا ثبت ذلك بأنه صلحت أحوالهم وتابوا إلى الله عز وجل توبة صادقة فإننا نكف عنه. وقد طبق الصحابة رضوان الله عليهم ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع معلومة. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم أن للشيطان نصيب في الجريمة، وحيث أن القرآن تحدث عنه وعن خطواته، فهل نجعل هذه الخطوات من الأساليب القرآنية لدفع الجريمة؟
نجعل التنبيه والتحذير من هذه الخطوات من الأساليب القرآنية في دفع هذه الجريمة لا شك. نعم.
أيضا عدد من الأسئلة من الإخوة الشباب عن علاج الشهوة الجنسية أو الغرائز، وهي ما يعانيه الشباب في مثل هذا العصر، فما هو تعليقكم حفظكم الله؟
لا شك أيها الإخوة الكرام أن ما ذكره هؤلاء السائلون حق لا مرية فيه، وأن أعظم ما يعانيه الشباب في هذه الأعصار هو التعرض لأنواع الشهوات والفتن التي تجرهم إلى ما حرم الله عز وجل. والوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، فينبغي للشاب اللبيب الحازم العاقل ألا يعرض نفسه على أتون الشهوة، وألا يلقي بصره على ما حرم الله عز وجل ثم يشتغل بعد ذلك في علاج نفسه. عليه أن يكف بصره عما حرم الله، وأن يحفظ سمعه عن سماع الخنا والفجور الذي يأتي أحيانا على هيئة قصص وأحيانا على هيئة نكت وغير ذلك، وأيضا أن يحمي عقله وفكره عن الاسترسال في الخيالات الفاسدة والتهيؤات والتصورات التي تشغل عقله وتزين له ما حرم الله عز وجل. فلا بد من المجاهدة بالنسبة لكل شخص على حدة، ثم لا بد أن يتكاتف المجتمع على سد أبواب الفساد والرذيلة ودفعها، وأيضا على إعفاف شبابهم وبناتهم بالتسريع في زواجهم وإحصان فروجه. نعم.
أيضا عدد من الأسئلة تسأل عن، وإن كان السؤال خارج الموضوع، يقول: أنا طالب علم وقد بدأت في هذه الأيام، وأريد نصيحة لي ولعامة الشباب فيما أبدأ به من العلوم وبيان كيفية حفظ القرآن، أفيدونا ونحن نقول خصوصا مع بداية العام الدراسي الجديد.
نعم. الحديث عن هذه المسألة لا شك أنه يتطلب وقتا طويلا، ولكنني أدعو هذا الأخ وفقه الله إلى أن يشرع في حفظ كتاب الله عز وجل، وأن يوافق حفظه ذلك أن يصطحب تفسيرا من التفاسير الموثوقة المعتبرة حسب ما يتسع له وقته، فإن كان لديه سعة في الوقت وعزيمة فليطالع في تفسير ابن كثير رحمه الله، وإن كان في وقته شح وضيق فليحفظ وليقارن حفظه بمطالعة تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فإنه تفسير ميسر سهل وعباراته منتقاه ودالة على المقصود. فهذه أول درجات العلم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى قراءة السنة المطهرة، فيحفظ ما تمكن من بعض المتون، كأن يحفظ الأربعين النووية، وكذلك أن يدمن القراءة في صحيح البخاري وصحيح مسلم حتى يحيط بكثير من أحاديث السنة النبوية المطهرة، ثم يستشرح كتابا في العقيدة، يبتدئ مثلا بالأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويترقى بعد ذلك مثلا إلى استشراح العقيدة الواسطية، ويقرأ أيضا مثلا في الفقه كزاد المستقنع ونحو ذلك، ثم لا يزال بإذن الله تتفتح له أبواب العلم وآفاقه إلى أن يبلغ ما شاء الله له أن يبلغ.
السؤال الأخير يقول السائل: ما هي الآية التي كان يقصدها عمر رضي الله عنه في أو آية الرجم؟
ورد في بعض الروايات النص عليها، وهو أنه قال أنه كان فيما نزل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وإنما عبر بالشيخ والشيخة أي إشارة إلى كونهما محصنين.
وختاما نسأل الله أن ينفع الجميع بهذه المحاضرة، وحتى نلتقي بكم في إصدار آخر نستودعكم الله.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.